من حال الحال هو نستعين وهو نستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله سبحانه وتعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه تسليما مزيدا ثم أما بعد مع الجزء الثاني من هذه الكلمة التي تعلقت ببيان بعض أسباب الانتكاسة والتي تساوي مفارقة الهدى إلى الضلال فأن يصير الإنسان الإيمان إلى الكفر ومن من السنة إلى البدعة ومن الطاعة إلى المعصية. وقد ذكرنا ما تعلق بالجانب وبالأسباب الداخلية الملازمة للإنسان والآن مع شقها الثاني المتعلقة أو المتعلق بالأسباب الخارجية وأعظم هذه الأسباب وساوس الشياطين بل وأزه وإضلاله واتباعه في ما يوسوس به في خطواته فلقد عاهد ربنا الرحمن أن يقوم على غواية بني الإنسان قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. صراع بيننا وبين الشيطان منذ أن خلق الله تعالى آدم عليه السلام وهو يعلنها حربا على الفضيلة حربا على التوحيد. هذا عهده أن يعمل على غواية بني الإنسان يضلهم عن سواء السبيل. وكان من عزمه ما جاء في القرآن العظيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. تأمل في بيان ما يكون منه من جهد في سبيل صرفك عن طاعة ربك وفي سبيل إضلالك وانحرافك. ولهذا ينبغي للعبد أن يكون دائما الحذر والحيطة يحذر من سبله ومن شراكه ومن وساوسه. جاء في أثر الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه قال الشيطان جاثم على قلب الإنسان فإن سهى وغفل وسوس وإن ذكر الله خنس. ولهذا ينبغي على العبد أن يكون كثير الذكر لله ذلك لأن الذاكر لله هو صاحب القلب الحي الذي يذكر الله. مصداق هذا ما جاء في صحيح السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال القلب الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت. القلب الذي يذكر الله أي صاحبه دائما الذكر لله يداوم على ذكر الله. القلب الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت. إذا غسلت ميتا في حياتك أدركت المقصود من كلامه صلى الله عليه وسلم. يأتي الغاسل إلى ميته فيرفع له يدا
الميت لا يتصرف في ذلك في نفسه، فالغاسل يرفع يده، المقصود الحركات الشرعية، ما يعبث بالميت، ولكن يرفع يده ومقدم جسمه ويرفع له قدم، فيفعل بغاسله ما يشاء من الحركات الشرعية، المقصود تغسيل الميت. ولكن لو عمد أحدهم إليك يريد أن يرفع لك يدا ما يتمكن، ولهذا قال الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت، فالحي دائما اليقظة، دائما الحذر، دائما يسد الأبواب ويتدارك النقص والخلل والخطأ، يتوب إلى الله ويرجع إليه من قريب، فلا سبيل للشيطان إليه ما دام ذاكرا لربه سبحانه تبارك وتعالى. والذي ألمت به الأمراض وتفاقم مرضه بل وآل أمره إلى الموت، هذا يفعل به الشيطان أحسن الله إليك ما يفعل الغاسل بميته أحسن الله إليك، فيعبث به ويصول ويجول في قلبه أحسن الله إليك بخواطر سيئة مؤداها إلى فعال قبيحة. وفي حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: البيت الذي يذكر الله فيه والذي لا يذكر الله فيه كمثل الحي والميت. هكذا هي بيوتنا كذلك، إذا كانت عامرة بذكر الله وطاعته فهي بحمد الله رب العالمين محصنة، لا سبيل إلى الخائن ولا الغادر ولا السارق إلى هذا البيت. فكذلكم هذه القلوب وهذه البيوت، إذا كانت عامرة بذكر الله عز وجل فلا سبيل للشيطان إليها. ولهذا على سبيل المثال، لو أن الإنسان أراد أن يدخل بيته فقال بسم الله ما يدخل معه الشيطان، وإذا أراد أن يتناول طعاما فسمى الله تعالى ما يأكل معه الشيطان، بخلاف الذي لا يذكر اسم الله تعالى فيدخل إلى بيته ويتناول طعامه وهو معه في بيته. فحري بنا أن نعتني بهذه القلوب من جهة صفائها ومن جهة ملئها بذكر الله تبارك وتعالى. ولهذا ذكر الله تعالى هو تلك الجنة التي من دخلها كان من الآمنين، كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، وهي الذكر لله تبارك وتعالى. والله تعالى يقول كما في القرآن العظيم: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. تأمل هذه الآية التي نظن عند قراءتها لأول وهلة أن المقصود منها إن الأبرار لفي نعيم، أي إن أهل التقوى لفي جنة النعيم، وإن الفجار أي أهل المعصية لفي سوائل الجحيم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى كما في الداء والدواء في الجواب الكافي، قال: لا تظن أن هذه الآية مختصة بيوم المعاد فحسب فقط، بل هم في نعيم في دورهم الثلاثة وهم في جحيم في دورهم الثلاثة. في نعيم، إذا كان الإنسان لله تعالى من الذاكرين فهو في جنة معجلة في الدنيا، ثم ينتقل إلى جنة أخرى في حياته البرزخية، ثم في جنة يوم المعاد. هذا هو مراد الرب الكريم سبحانه بقوله: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. فحري بنا جميعا أن نضع خطة لأنفسنا في سيرنا إلى ربنا سبحانه تبارك وتعالى، نعمل من خلالها على تمتين البناء وعلى تشييد الحصن العظيم الذي به تعصم هذه القلوب، فلا نترك فتحة ولا ثغرة يتخلل منها ويتسلل منها الشيطان أو يمكنه أن يرسل سهمه من خلالها. تأمل: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. بل وفي حديث للنبي صلى الله عليه وسلم: يقسم الشيطان بعزة ربنا الرحمن، يقول: وعزتك وجلالك لأغوينهم أجمعين. تأمل إلى حرصه وطمعه وجهاده في سبيل إضلالنا. لكن من رحمة ربنا سبحانه تبارك وتعالى، وهو العليم بحال عباده سبحانه، الخبير بما يصلحهم سبحانه تبارك وتعالى، العليم بأننا نعصيه سبحانه وأننا نقصر في طاعته سبحانه تبارك وتعالى، وأنه لا أحد يسلم منا أحسن الله إليكم من ذنب يفعله أو تقصير يكون منه. يقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي لأغفرن لهم ما استغفروني. فانظر يا رعاك الله، إذا أصبت بسهام إبليس وعظمت منك الجراحات فلا تبأس ولا تيأس، ولكن بادر بالرجوع إلى علام الغيوب، فر منه إليه سبحانه تبارك وتعالى، تجد ربا رحيما سبحانه تبارك وتعالى لا يتعاظمه شيء سبحانه جل وعز، بل هو القائل عن نفسه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهو القائل سبحانه تبارك وتعالى في شأن المذنبين وفي شأن من أصيبوا بجراحات الذنوب والمعاصي، تأمل الآية ذكرنا: قل يا عبادي الذين أسرفوا، تأمل، على أنفسهم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم. جميعا، كبيرة صغيرة، عظيمة دقيقة، يغفرها سبحانه تبارك وتعالى. إذا ألممت بذنب وأصبت ذنبا وفعلت جرما فلا تقنط ولا تبأس، ولكن ارجع إلى ربك. فهو القائل كما في القرآن العظيم: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. سبحان الله، لو أن إنسانا أخطأت في حقه لما غفر ذنبك ولما تجاوز عن سيئتك ولشنعها عليك أحسن الله إليك، ولكن انظر كم هي الذنوب التي تصدر منا، وشرنا إلى الله تعالى صاعد وخيره إلينا نازل سبحانه. انظروا إلى هذه الذنوب تفترق وتختلف، بعضها أشد من بعض. تأمل: ومع ذلك إذا أبنى إليه وتبنى إليه فهو سبحانه يحبنا جل وعلا ويفرح بتوبتنا سبحانه، وهذا ما يرغبك في دوام الصلة به سبحانه تبارك وتعالى واللجأ إليه سبحانه جل وعز. في قول الله تعالى: قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. يقول ابن عباس رضي الله عنه أرضاه: أي أرغبهم في دنياهم وأشبه عليهم أمر دينهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فهي سبل الشهوات وسبل الشبهات. جمع الشهوات في قوله رحمه الله: أي أرغبهم في دنياهم، فهي تفتن الناس، تسلبهم هذه العقول. ثم قال: وأشبه عليهم أمر دينهم، وهذا هو أمر الشبهات التي بها يضل الناس عن سواء السبيل. ورحمة الله على علامة الجزائر البشير الإبراهيم رحمه الله، إذ يقول: ولما كان الشيطان بالمرصاد لهذا الآدمي وكان هذا الشيطان قد أعطى الله العهد وأقسم ليغوينه، أي في قوله فبعزتك لأغوينهم أجمعين، وكانت مداخله إلى قلبه كثيرة، كانت أكبر وسيلة إلى ذلك أن ينسيه ربه، وكان التذكر وهو تكلف الذكر ومجاهدة النفس عليه أمضى سلاح يحارب به المؤمن الشيطان. تأمل يا رعاك الله. ثم يقول فالتذكر نتيجة عراك بين النفس المنيبة والشيطان، ولذلك كان أمرا شاقا لا يقدر عليه إلا الموفقون. قال تعالى سيذكر من يخشى، وقال وما يتذكر إلا من ينيب، وقال هنا في الآية في آية درسنا في درسه رحمه الله وليتذكر أولو الألباب، انتهى كلامه رحمه الله. إذن المعركة والصراع مع الشيطان هو صراع، يعني ما دامت روحك في جسدك ولن ينتهي لن تنتهي حربه على المسلمين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وكله عزم على غواية الناس. ما سبيل الخلاص؟ أن يتذكر الإنسان ربه سبحانه، وأن يتذكر أمره، وأن يجتنب نهيه، أن يعظمه سبحانه تبارك وتعالى، وأن يداوم على مراقبته كما سيأتي إن شاء الله تعالى. يقول علامة الجزائر عبد الحميد بن باديس رحمه الله علينا وقد علمنا أن الشيطان متمكن من الوسوسة لنا من جميع نواحينا، متصلا بنا اتصالا وقريبا منا قربا مثل اتصال وقرب الدم، ولا يمكننا الانفصال عنه كما لا يمكننا الانفصال عن الدم. أن نأخذ جميع الحيطة لرد كيده وإبطال تدبيره إحباط وسوسته، وذلك بالمبادرة إلى الاستعاذة منه، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. فالإنسان ينبغي له أن يكون كحرس حدودنا وكشرطتنا ودركنا في صد عدوان الخوارج والعمل على استئصالهم، وكحرس حدود شريعتنا أسود المنابر وعلماء ودعاة الجزائر الذين بذلوا كل ما في وسعهم في كشف باطل هؤلاء وكشف ضلالاتهم للناس. فكتب الله سبحانه تبارك وتعالى على أيدي حراس الحدود وحراس حدود هذه الشريعة الخير العظيم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ بلادنا من كل شر، وأن يرد كيد الكائدين في نحورهم، وأن يجعل الدائرة تدور عليهم. من أسباب الانتكاسة، أي من جهة ذكر الأسباب الخارجية، الفتنة بالدنيا والتعلق بها. فالدنيا هي دار الغرور، والدنيا كما أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم لموضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كانت الدنيا تساوي جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، فهي أحقر من جناح بعوضة كما نطق بذلك النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم. وهي تشغل الناس عما لأجله خلقوا، والناس لم يخلقوا إلا لعبادة الله. قال الله تبارك وتعالى في بيان ذلك وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وها هي هذه الدنيا الدنية تسلبهم العقول. قال الله تعالى في بيان ذلك ألهاكم التكاثر، أي شغل الناس بجمع هذه الدنيا الدنية حتى أخرجهم ذلك وصرفهم ذلك عما لأجله خلقوا. فقل اشتغال الناس بعبادة الله، وقل اشتغال الناس بمجاهدة هذه النفوس حتى تثبت على طاعة ذي الجلال والإكرام. بل بعضهم انصرف انصرافا كليا، وبعضهم انصرف انصرافا جزئيا، وبعضهم تلطخ بأدرانها وآب إلى الله وتاب، وبعضهم سلمه الله تعالى من شراكها، فهي بين يديه ولكنه لا يبالي بها، بل جعلها في سبيل الدار الآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر: نعم المال الصالح للرجل الصالح. لأن الرجل الصالح يجعل المال الصالح في سبيل الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا من قال هكذا وهكذا صلوات ربي وسلامه عليه. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله: ألهاكم التكاثر، قال: شغلكم حب الدنيا ونعيمها وزهرتها عن طلب الآخرة وابتغاؤها، وتمادى بكم ذلك حتى جاءكم الموت وزرتم المقابر وصرتم من أهلها. انتهى كلامه رحمه الله تعالى كما في تفسيره. إن فتنة الدنيا عباد الله هي لمن أعظم الفتن التي تصد الناس عن سبيل ربنا الرحمن. وكم من إنسان نزل به الموت فعوض أن يقول لا إله إلا الله، لتكون هذه الكلمة هي آخر ما ينطق به. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فصار يقول القطعة الأرضية لفلان، والطرف القماشي كذا لفلان، وهكذا أحسن الله ليكم. حتى راود رجل امرأة وهي تسأل عن حمام نعم، فبينما هي كذلك كان مدخل بيته يشبه الحمام، فكمن لها وأدخلها إلى بيته، فلما أدركت أنه يريد بها الشر طاوعته في الظاهر وقالت له: هلا جئتنا بما يطيب به المجلس؟ فخرج من شدة أنه صدق أنها طابت له من غير أن يجعل القفل على الباب. فلما ذهب خرجت وذهبت لحالها، فلما رجع ذهب لبه، فجعل يقول: لرب قائلة يوما وقد تعبت، أين الطريق إلى حمام من جاب؟ قد ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في الداء والدواء، فظل على ذلك حتى مات. سبحان الله، بينما أهل الصلاح لا يفترون عن ذكر ربنا سبحانه تبارك وتعالى، بل يذكرون الله تعالى بالليل وبالنهار بقلوبهم وألسنتهم وجوارحهم، فلما داوموا على ذكر الله تعالى وفقهم الله سبحانه لأن يكون آخر ما يكون منهم من كلام لا إله إلا الله. وهذا الإمام أحمد على فراش الموت جعل يلقنه ابنه لا إله إلا الله ويفعل هكذا، لا إله إلا الله يفعل هكذا. ثم لما أفاق وسأله ابنه قال: عمد إليه الشيطان. الشيطان اغتنى اهتبل هذه الفرصة واغتنم هذه المحطة لإضلال من؟ الإمام أحمد، تأمل، وهو لا يطاوعه في ذلك. سبحان الله. وهكذا أهل الصلاح ختم لهم بلا إله إلا الله. وكان بلال رضي الله عنه وأرضاه يقول: غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. تأمل، من شدة الشوق إلى لقاء الحبيب صلى الله عليه وسلم: غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. تأمل، فهذه الدنيا تفتن الناس وتضلهم عن سواء السبيل. ولزاما على العبد أن ينظر وأن يتفكر، مهما جمعت هذه الحياة ومهما جمعت من زينتها وبهرجها وزخرفها، ستموت وتنتقل من هذه الحياة وستورث هذا المال لغيرك. والله تعالى سائلك جل وعز عن هذا المال من أين اكتسبته وفيما أنفقته. وسائلك سبحانه تبارك وتعالى عن أنفاسك، عن عمرك، وسائلك جل وعلا سبحانه عن حياتك سبحانه تبارك وتعالى، كانت لله تعالى أم كانت لجمع هذه الزينة وجمع هذا الحطام حتى صلب العبد لبة ففتن بها وأخرجته عن جادة الصواب فحصلت له الانتكاسة بعد أن كان في بداية الطلب من طلبة العلم وفي بداية أمره من العباد ومن الزهاد. أحسن الله إليكم. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. سبحان الله، يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. هذا من طالب هذه الحياة، والمسلم إنما يرغب فيما عند الله عز وجل. من كانت الآخرة همه جمع الله أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغبة، ومن كانت الدنيا نيته فرق الله أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يؤته من الدنيا إلا ما كتب له. فكن طالبا للآخرة ولا تكن طالبا لهذا الحطام، فإنه يصدك عن سبيل ربنا الرحمن. من أسباب الانتكاسة الرفقة السيئة، الرفقة السيئة. ولا يستغني المؤمن عن صحبة الناس، وهو مدني بطبعه يميل إلى الخلطة، ولكن هذه الخلطة إما أنها نافعة أو هي خلطة ضارة. الخلطة النافعة ما مضى بيانه من صحبة الصالحين وصحبة العالمين وصحبة العابدين. من إذا حصل لك غفلة ذكرك، وإذا جهلت علمك، وإذا أخطأت نصحك، ولم يكن فاضحا لك، ذاك الذي يأخذ بيدك إلى سبيل النجاة ولا يفطر عن تذكيرك، هو لك كالمرآة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: المؤمن مرآة أخيه. فالمرآة وظيفتها أنها تعكس لك هذه الصورة، فيدرك الإنسان من خلالها ما في وجهه مما ينبغي إصلاحه، سواء العمش أو المخاط أو اضطراب في الشعر. المهم أن الإنسان إذا وقف أمام المرآة كانت هذه المرآة خير ناصح لك، حيث أنها تكشف لك العيوب فتعمل على إصلاحها من دون أن يشعر أحد من الناس. ولا تكن أيها الكريم كمن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم يقول: يبصر القذى في عين أخيه وينسى الجذع في عينه. بعض الناس يحسن أن يقول فيك ولا يحسن أن ينتبه إلى عيب نفسه. وانظر إلى هذا التمثيل النبوي: يبصر القذى، أي الشيء اليسير الذي لا يظهر إلا عن طريق التدقيق والتنقيب، هذا يبصره. تأمل. والجذع في عينه يظهر لكل أحد ما يبصره، فيتغافل عن عيب نفسه وينشغل بعيوب إخوانه. والعلماء الأجلة يقولون: لو كانت للذنوب رائحة لما قدر أحد منكم من أن يجالسني، وصدقوا رحمهم الله. الذنوب هذه الحمد لله أنها لا تنبعث منها روائح كريهة، وإلا لما قدر أحد منكم من أن يجالسني كما قال العلماء. وفي حديث للنبي صلى الله عليه وسلم عظيم، تمثيل دقيق من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم قال: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل مسك ونافخ كير. فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. انظر إلى هذا التمثيل النبوي. حامل المسك مهما كان أمره، إما أن يهديك، وإما أن تبتاع منه بيع شراء. فإذا لم يحصل لك الأول ولا الثاني، انصرفت من عنده والريح الطيب والمسك، أحسن الله عليك، قد نلت منه جزءا وأخذت منه حظا. تأمل، بخلاف نافخ الكير، فإما أن يحرق عليك ثيابك، وإما أن تنصرف من عنده بريح نتنة. والنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. هذا ميزان عظيم. إما أن يكون خليلك وصاحبك الذي يذكرك بالله عز وجل ويعينك على ذلك، وإما أن تتخذ رفيقا سيئا، يعني تجد منه أقل ما يكون ريحا خبيثة، أقل ما يكون يقول الناس: سبحان الله، انظر فلان يماشي فلان، بيع خمر وروج مخدرات كذا. حتى حصلت قصة هي في بلاد المشرق، ولعلها السعودية بالتحديد، ما أدري، لطول العهد بها، أن فتى كان من الصالحين، وكان يعتز والده به تربية يديه. في يوم من الأيام كانت له رفقة سيئة، في يوم من الأيام كأنهم أرادوا العمرة، فجمعوا أمرهم واستأذن والده في الخروج، فخرج معهم وهم يتعاطون سجارة بل ومخدرا، وراودوه على تناول المخدر. يعني أنا ماشيين نعتمروا، خلينا نعتمروا التوبة ومغفرة الله عز وجل وكذا، وهم على ذلك. حتى يعني كان معهم ولعله تناول، ما يحضرني هذا. سرعان ما جاءت أجهزة الأمن وأخذت الجميع بمن فيهم هذا الصالح. إنها الرفقة السيئة تضر ولا تسر. ولهذا حريبنا، أحسن الله إليكم، أن نخالط الأتقياء. في ضعف، هذا الضعف ينجبر بمصاحبة التقي الذي يذكرك بالله عز وجل. وإذا نزلت إلى غيرك فلتنزل نزول الذي ينفع، أحسن الله إليك. يعني يكون هذا الإنسان الذي خالط عملا صالحا وآخر سيئا هو الذي يكون محوجا إليك، يرجع إليك، ينتفع بك. فالإنسان إذا نزل ينزل لينفع الناس. ولهذا الرفيق السيء خلطته تؤز بك إلى الشر أزا، وتدنيك إلى الفساد، أحسن الله إليك، وتوقعك في شراك المخالفات، ويحصل للعبد من وراء ذلك هذه الانتكاسة. فكل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. تأمل. وهنا نقول كل الحوادث مبدأها من ماذا؟ من هذه الذنوب الصغيرة التي نتهاون بها. إيش فيه؟ حاجة غير صغيرة ويغفرها الله عز وجل. كما جاء أبو موسى الأشعري رضي الله عنه إلى عبد الله بن مسعود، وقد كان عالما من علماء زمانه، وكان قبلة لطلاب العلم، فجاء أبو موسى الأشعري والناس ينتظرون خروج عبد الله بن مسعود لمصاحبته وأخذ العلم عنه، فسأل: هل خرج؟ قالوا: ما خرج. فلما خرج إليهم مسعود قال: يا أبا عبد الرحمن، أدرك القوم، فإني رأيت أمرا ولم أرى إلا الخير. ثم قص عليه القصص من أنه رأى الناس في المسجد حلقا حلقا يذكرون الله تعالى، يعدون ذلك بالحصى، يقول قائلهم: سبحوا 100، إذن 100 حصى، سبحان الله، سبحان الله، ويعدون ذلك بالحصى. فقال ابن مسعود لأبي موسى الأشعري: هل لا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم فأنا ضامن لحسناتهم؟ ثم جاء ابن مسعود إلى بعض تلك الحلق فقال: هل لا عددتم سيئاتكم فأنا ضامن لحسناتكم؟ قالوا: الخير أردنا. قال: كم من مريد للخير لم يدركه. أو قبل ذلك قال: هذه آنية رسول الله لم تكسر، وهذه ثيابه لم تبلأ، وهؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيكم متوافرون، ما أسرع هلكتكم، إنكم لعلى دين أهدى من دين محمد أو مفتتح باب ضلال. فقالوا: الخير أردنا. قال: كم من مريد للخير لم يدرك. وموضع الشاهد قول الراوي: فرأينا عامة هؤلاء يطاعنوننا يوم النهروان، أي مع الخوارج. انظر إلى هذه البدعة الصغيرة كيف جرت إلى بدع عظيمة سببت إراقة دماء أفاضل هذه الأمة من الصحابة أحسن الله إليكم، بدعوى أنهم يعني جاءوا بما يظن أنه من حسن الصنيع. الخير أردنا، فقال: كم من مريد للخير لم يصبه، لم يدركه. تأمل. ولهذا نقول: المعصية الصغيرة إذا غرق الإنسان في أوحالها جرته بعد ذلك إلى فعل العظائم لقلة الحياء من ذي الجلال والإكرام. ومن أسباب حصول الانتكاسة هذه الوسائل والقنوات وهذا الإعلام، سواء كان مسموعا أو مكتوبا أو مرئيا. من أعظم الأسباب الخارجية في حصول الغواية والضلال والانحراف عن سواء السبيل وحصول الانغماس في المعاصي والسيئات، بل وتبني البدع والجهالات والضلالات، بل والوقوع في حمأة الشرك به سبحانه تبارك وتعالى، هذه القنوات، وهي على اختلافها. لا نقول أنها كلها شر أو أن كلها شر، ولكننا نقول فيها من الخير كما فيها من الشر، ويغلب عليها الشر أحسن الله إليك. وإذا جئنا لبيان حالها، بعضها داع إلى الفجور وتزيين المعاصي وإلى الرذيلة وإلى الزنا والفساد العظيم، وبعضها يدعو إلى الكفر صراحة، قنوات تنصيرية. تأمل، بلسان عربي مبين، ويتلون للأسف الشديد بعض آيات القرآن العظيم. في موريتانيا تجد أن بعض هؤلاء يلبس هذه الضراعة المعروفة عندهم، ويقال له، لمن كان أشقرا عادة يقال نصراني، لأنه يشبه النصارى إلى حد بعيد، ويقال لغيرهم العربي. فتأمل الآن، هم يدعون الناس إلى النصرانية بماذا؟ باللسان العربي. ويضاف إلى هذا أحسن الله إليك أنهم يتحدثون ببعض آي القرآن الكريم التي فيها ذكر مريم وعيسى عليه السلام وهكذا. إذن هذه كلها سليب لغواية الناس وإضلالهم. بعض القنوات هي قنوات عقدية تدعو إلى الانحراف عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، قنوات رافضية، قنوات قاديانية، وقل ما شئت من هذه القنوات أحسن الله إليك. في قناة، يعني مرة أخلي قال ضبطنا التلفاز على القنوات الإسلامية، وسبحان الله يفتح التلفاز على قناة إسلام تيفي أو مسلم تيفي، فإذا بخطيب القوم يقول، وأنا هذا الذي وصلت إليه يعني سمعته، قال: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأن أحمد بن مرزا القادياني أي نبي الله. هذا كفر بالله عز وجل، وهل ثمة نبي بعد نبينا صلى الله عليه وسلم؟ والله تعالى يقول ولكن رسول الله وخاتم النبيين صلوات ربي وسلامه عليه، فهو خاتم الأنبياء والرسل. وهذا من جملة الكذابين الذين بين النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يكونون في هذه الأمة صلوات ربي وسلامه عليه. إذن الخطر عظيم، ما يقول الإنسان أنا في منأى عن هذا الخطر وأنا عندي حمية وحصانة، لا، هذه ضلالة وهذه بدع. وقد كان مشايخ الإسلام إذا جاءه أحد المبتدعة كالإمام أحمد يقول لابني أسدد، أي اجعل أصبعيك في أذنك حتى لا تسمع بهذه البدعة فتقر في قلبك. فالشبهات كما يقولون خطافة، الشبهات خطافة. الإنسان إذا رضي بأن يرخي سمعه لكل بدعة فستجد لها مكان في هذه القلوب حتما لا محالة. ولهذا هذه كلها قنوات تدعو إلى الفساد، فحري بالمؤمن أن يجعل بينه وبينها برزخا عظيما، أحسن الله إليكم، حتى لا يستحسن شيئا منها. وكما قلنا أن البدع الصغيرة تؤدي إلى البدع الكبيرة، واستباحة النظر إلى المعصية الصغيرة مؤداه إلى التساهل في هذه الذنوب والوصول إلى ركوب المهالك المضلة، أحسن الله إليكم. ومن ذلك ما يسمى بالإنترنت الذي هو سبيل إلى تقريب العلوم، فما وجد في عصر من العصور كالإنترنت في تقريب هذه العلوم وتقريب الكتب للناس وتقريب كل نافع إليهم. ولكن للأسف الشديد كما تقرب النافع تقرب الضار، ومن غير رقيب، أي عند الناس، والله تعالى هو الرقيب جل وعلا سبحانه، والناس تحصل لهم هذه الغفلة. يدخل إلى غرفة نومه ويجعل ويقفل الباب، وإذا به مع حاسوبه في مواقع الرذيلة ومواقع الإباحية، ولعل ريحا تهب فتحرك النافذة، فإذا به يصيبه الهلع والخوف أن يكون قد اطلع على ما يفعل أحد أقربائه أو أصدقائه. أين هي مراقبة الله عز وجل سبحانه تبارك وتعالى؟ ولعل هرة عند الباب بحركة يعني بسيطة وصوت منخفض، فإذا بقلبه يعني كاد أن يطير، وإذا به يقفل الشاشة وكاد أن يكسر حاسوبه. لأجل ماذا؟ لأجل أنه يحس أو يدرك أو تيقن أن أحدا وراء الباب ينصت إلى ما في حجرته أو يتجسس عليه، أو ونسي ربه سبحانه تبارك وتعالى الذي لا تخفى عنه خافية سبحانه، والذي يعلم السر وأخفى، وهو أحق سبحانه تبارك وتعالى أن يراقب جل وعز. أول ما نذكر من الوسائل العلاجية لهذه الأسباب الآنفة الذكر مراقبة الله سبحانه تبارك وتعالى. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عن الإسلام ثم عن الإيمان ثم عن الإحسان، هو أسلوب الترقي، سأله عن أدنى مراتب الدين، ثم سأله عما بعده، ثم سأله عن أسنى وأعلى مراتب الإسلام وهو الإحسان. فبين النبي صلى الله عليه وسلم قائلا أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإذا وصل الإنسان في تعبده لربه إلى هذه المرتبة فقد فاز وظفر بكل خير، لأنه ساعة إذن لن يقبل على معصيته، ولأنه ساعة إذن لن يقصر في طاعته سبحانه تبارك وتعالى. فتأمل مراقبة الله سبحانه تبارك وتعالى. ومر معنا قول بعض السلف لا تنظر إلى صغر ذنبك ولكن انظر إلى عظمة من تعصي وهو الله سبحانه تبارك وتعالى. يقول الإمام أحمد رحمه الله: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولأن ما تخفيه عنه يغيب. صدق رحمه الله. لو كنت في ظلمة الليل في حجرتك لا أحد معك استحضر أن الله تعالى ينظر إليك، كما قال ذلك الأعرابي يراود امرأة وهو على سطح البيت يقول: لا ترانا إلا هذه الكواكب. فقالت: فأين مكوكبها؟ أي الله سبحانه تبارك وتعالى. فتأمل، فحري بنا أن نراقب الله سبحانه تبارك وتعالى، فإذا راقبناه حق المراقبة فإن الله سبحانه تبارك وتعالى سلمنا في عقيدتنا وفي سيرنا إليه سبحانه وفي عبادتنا له جل وعلا. يحفظنا سبحانه تبارك وتعالى من كل ذنب سواء كان كبيرا عظيما أو دقيقا، أحسن الله إليك، فهو سبحانه تبارك وتعالى الذي يحفظ عباده، كما علم صلى الله عليه وسلم ابن عباس قد كان حدثا غلاما صغيرا قال: يا غلام ألا أعلمك؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، احفظ الله بكل ما تتضمنه من المعاني، احفظه في سمعك وبصرك وجوارحك، احفظه في عقيدتك، احفظه في سيرك إلى الله، احفظه في تعاملك معه بطاعته سبحانه تخلصها لله عز وجل على وفق السنة، احفظ الله بعدم معصيته، وهكذا يحفظك الله تعالى من كل ذي شر سبحانه تبارك وتعالى. احفظ الله تجده تجاهك، أي معك جل وعلا سبحانه، فإذا كان الله تعالى معك فهو كافيك سبحانه تبارك وتعالى. ثانيا المجاهدة، لابد على الإنسان أن يجاهد، وقد مر معنا قول بعض السلف: ما زلت أسوق نفسي إلى الله وهي تبكي حتى صرت أسوقها إليه وهي تضحك. المجاهدة، تلك المجاهدة التي قال الله تعالى فيها: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. جاهدوا فينا أي في سبيلنا، ولفظة الجهاد هنا عامة تشمل كل ما ذكره العلماء، فقد تنوعت عباراتهم في بيان معناها، فبعضهم حصرها في جهاد الأعداء، وبعضهم قال: له والذين جاهدوا فينا بطاعاتنا لنهدينهم سبل ثوابنا. وقال سهل بن عبد الله رحمه الله تعالى: والذين جاهدوا فينا بإحياء السنن وإماتة البدع لنهدينهم سبل جناتنا. وقال الفضيل رحمه الله تعالى: والذين جاهدوا فينا بالعلم النافع لنهدينهم سبل العلم والعمل. توفيق من الله عز وجل. فكن محسنا في هذه المجاهدة، والإنسان إذا كان يتكلف هذه المجاهدة فسيأتي اليوم إن شاء الله تعالى تصير هذه المجاهدة سجية له وطبيعة له، أحسن الله إليك. فمن داوم المراقبة وفقه الله، ومن داوم إتقان الأعمال وفقه الله، ومن داوم ترك المعاصي عصمه الله سبحانه تبارك وتعالى. وما عوقب العبد بأعظم من قساوة القلوب، أشد الذنوب المسلطة والعقوبات المسلطة على بني الإنسان أن يقصو منه قلبه، حتى إن المعاصي لتتراكم على هذه القلوب حتى تسود. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلكم الران كما في قوله تعالى: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فكلما فعل الإنسان الذنب نكت في قلبه نكتة سوداء، فهو بين أن يتوب وتمحى وبين أن لا يتوب فتستقر، وهي هكذا هذه النكت واحدة والأخرى حتى تصير هذه الصفحة البيضاء بهذه الخطوط السوداء تمتلئ أحسن الله عليكم فذلكم الران كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فذلكم الران. ومر معنا بيان ما للذنوب من أثر بل وضرر على بني الإنسان في صده أولا عن سبيل ربنا الرحمن وفي إضعام في سيره إلى علام الغيوب سبحانه تبارك وتعالى. الدعاء من أنجع الأسباب ومن أنجع الأدوية ومن أنفع العلاج الدعاء. ولهذا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. وتأمله أحسن الله إليك، الثوب إذا كان جديدا جميلا تلبسه متى؟ في الأعياد والمناسبات. ولعل الإنسان يقتني نفسه ثوب العرس والوليمة، وفقكم الله سبحانه، فيكون ذلك الثوب من أجمل الثيام، وهو لا يلبسه بعدها إلا في المناسبات، ولكن تمضي عليه السنوات فيصير هذا الثوب ثياب بالي، صير ثياب بالية قديمة، لعله يرقعها من جانب تتفتق من جانب آخر، يصير العبد ينصرف عنه لا يبالي به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يخلق، يصير بالي قديم في الإنسان كلما غفل الإنسان عن نفسه، لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب. تأمل، فاسأل الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. فحري بالعبد أن يستعين بربه سبحانه تبارك وتعالى في حركاته وسكناته، ويكثر من دعائه سبحانه أن يقوي إيمانه في قلبه. ودعاء العبد ربه سبحانه وسؤال العبد ربه تقوية الإيمان يتضمن ما يلي: يتضمن أحسن الله إليك فعل الأسباب الموصلة إلى ذلك. الإنسان إذا سأل الله تعالى الجنة، ما معنى سؤال العبد جنة النعيم؟ أن يصيره إليها، لكن يتضمن قبل ذلك هذا الدعاء أن يوفقك الله تعالى لأداء ما يوصل إليها من محابه سبحانه وترك ما يغضبه جل وعلا سبحانه. أيضا سؤال العبد ربه سبحانه النجاة من النار، مفاده السلام منها، ولكن مفاده الأسنى أن يسلمك الله تعالى مما يقود إليها ويوصل إليها. فلا يعقل من العبد أن يسأل الله تعالى جنة النعيم وهو يفعل معصية الله ويقصر في طاعته سبحانه، ولا يعقل من العبد يسأل ربه السلامة من النار وهو لا يفعل إلا ما يوجبها من المعاصي والشرور والسيئات والتقصير في طاعة ذي الجلال والإكرام، كما جاء في الحديث النبوي العظيم: ما رأيت مثل الجنة نام طالبها، ولا مثل النار نام هاربها. سبحانه، تصور يطلب الجنة وينام عنها، والآخر يهرب من النار ويفر منها وهو ينام عنها، عن ذلك أحسن الله إليك. فحري بنا أن نسأل الله سبحانه تبارك وتعالى أن يثبتنا وأن يقوي إيماننا. وقد مضى معنا قوله صلى الله عليه وسلم: ومن الحور بعد الكور، أن يتعوذ النبي صلى الله عليه وسلم بربه سبحانه من أن ينتقل من الإيمان إلى الكفر، ومن السلامة إلى الضلال والانحراف. ونبيك صلى الله عليه وسلم يقول: هذا يعلمك كيف ينبغي لك أن تكون، صلوات ربي وسلامه عليه. من الأدوية النافعة والعلاج النافع التوبة بين يدي الله سبحانه تبارك وتعالى، فالله سبحانه أفرح بتوبة التائبين، وهو سبحانه تبارك وتعالى يحب المنيبين إليه المخبتين سبحانه تبارك وتعالى. وهو سبحانه جل وعز قال كما في الحديث الصحيح عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولأتى بقوم آخرين يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. الله أكبر. علم الله سبحانه تبارك وتعالى ونحن من هذه الطينة أننا نعصيه لا محالة. علم هذا ربنا سبحانه، فهو سبحانه قد علم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون سبحانه تبارك وتعالى، وما لم يكن لو كان كيف يكون. ولهذا قال سبحانه ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، ولو ردوا وهم لا يرجعون لعادوا إلى سالف ما كانوا عليه من ضلال وانحراف وكفر وزندقة وضلال. تأمل، فعلم ربنا سبحانه تبارك وتعالى أننا نعصيه، وعلم ربنا سبحانه أننا نقصر في طاعته سبحانه، فلم يكلفنا إلا ما نطيق، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم، ومع ذلك هذه العبادات تتوافق مع طينتنا ومع بشريتنا ونعصيه ونقصر في حقه سبحانه تبارك وتعالى. لكن انظر إلى رحمته سبحانه بالعباد، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، يعني ذنوب ومعاصي نعصي بها ربنا سبحانه، ومع ذلك لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولأتى بقوم آخرين يذنبون. لكن المقصود أنهم يستغفرون فيغفر الله لهم سبحانه، فربنا سبحانه يحب المستغفرين ويحب المنيبين إليه المخبتين جل وعز سبحانه تبارك وتعالى. فإذا أذنبنا فما ينبغي لنا أن نقنط من رحمته سبحانه، بل إذا أذنبنا فقد وصف لنا العلاج أن نكثر من الاستغفار، فإن الله تعالى يغفر الذنوب جميعا ولا يبالي سبحانه تبارك وتعالى. ولهذا جاء في الحديث لو أن ذنوبك لو أن قال بلغت عنان السماء، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء وجئتني بقراب الأرض خطايا لغفرت لك ولا أبالي، سبحانه تبارك وتعالى. نعم. إذن التوبة والرجوع الإنابة إلى الله عز وجل سبحانه، إذا ضعف سيرك إلى الله فارجع إليه من قريب وفر منه إليه سبحانه تبارك وتعالى. ارتياد المساجد وشهود مجالس الذكر وحلق العلم، مساجد قال عنها ربنا سبحانه تبارك وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. تأمل، هؤلاء من عمار المساجد، انظر إلى ما يحصل لهم من كمالات، وانظر إلى ما يحصل لهم من الخير العظيم، ما ذلك إلا لاجتماعهم بالمؤمنين واستجابتهم لأمر رب العالمين، ما ذلك إلا لشهودهم تلك المجالس المباركة التي تشهدها الملائكة والتي يذكرها الله تبارك وتعالى عنده سبحانه. بل تأمل في هذا النص النبوي، تصور نفسك جئت تبحث عن أخ لك يطلبه والدك فبحثت ولم تجد، ثم وقع بصرك على المدرس فأخذك الحياء واستحييت من الخروج فجلست، وأنت لم تأتي لشهود هذا المجلس ولا لحضوره. تأمل، يقال لله عز وجل يا ربي إن فيهم فلانا لم يأتي أي لشهود هذا المجلس، فيقال للملائكة أولئك القوم لا يشقى جليسهم، أولئك القوم لا يشقى جليسهم. انظر كيف نال هذا الذي لم يأتي لشهود هذا المجلس، بل جاء لحاجة من تلك الحاجات ثم جلس، قال لا يشقى جليسهم، فينالهم أو ينال يعني يكون لهم عند الله عز وجل الخير العظيم. نعم. أيضا من تلك الأدوية النافعة والوسائل العلاجية الالتفاف بالعلماء الذين هم ورثة الأنبياء فإن الأنبياء كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم النافع، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. الالتفاف بالعلماء بخاصة زمن الفتن، زمن تلاطم أمواجها، زمن ظهور خفافيش الظلام، دعاة البدع والجهالة الذين يصدون الناس عن سواء السبيل، زمن ظهور الرويبضة وهو الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، وزمن أخذ العلم عن الأصاغر، وفي رواية المقصود بالأصاغر أهل البدع، وليسوا هم صغارا في السن، ما دام صغار السن يحدثون بقال الله، قال الرسول، قال الصحابة، لا يخرجون عن فهوم سلف هذه الأمة فهم أكابر، كما ورد عن بعض السلف. قد كتب شيخنا المفضال شيخ عبد الغاني عويسات حفظه الله تعالى مقالا ماتعا رائعا، يعني حول حديث النبي صلى الله عليه وسلم: البركة مع أكابركم، فارجع إليه أيها الكريم غير مأمور، فإن الفائدة فيه لمرجوة، بل وفيه الخير العميم النافع إن شاء الله تبارك وتعالى. حفظ الله تعالى سبحانه مشايخنا. قلت بخاصة في زمن الفتن، فإن الشرور هي تلك الشرور العظيمة. وفي تذكرة الحفاظ أن هارون الرشيد جيء إليه بزنديق، والمقصود أن يضرب عنقه، تأمل، زنديق لضرب عنقه، فقال: لما؟ قال: لأريح الناس منك. فقال هذا الزنديق: وما تفعل بألف حديث كذبتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيها حرفا مما قال، ماذا تصنع الآن؟ قال لها أبو إسحاق الفزاري رحمه الله وعبد الله بن المبارك استخرجانها استخراج، لها العلماء، انظر أحاديث مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم لا قبل لنا بها، فلولا الأئمة والعلماء وأهل الحديث وأصحاب العقائد الزكية ما ظهر لنا هذا الضلال، ولا كان الضلال في ثوب الحق، أحسن الله إليك. فجاء العلماء وأزاحوا ذاك الغبار الكثيف، وبينوا الحق من الباطل، الصحيح من الكذب والموضوع، فصفى الإسلام بحمد الله رب العالمين مما يكدره ومما يشوهه، أحسن الله إليك. فهذه وظيفة العلماء. العلماء هم كهذه النجوم التي في سمائنا، أحسن الله إليكم. ما هي وظيفة هذه النجوم؟ من وظائفها، أحسن الله إليكم، أنها زينة للسماء. هكذا هم علماؤنا، هم زينة لأهل الأرض. والنجوم من وظائفها أنها يهتدى بها في ظلمات البر والبحر. الناس عندهم خبرة في النجوم وتوزعها، في إدراك الشمال من الجنوب والطريق الأسلم، وهكذا هكذا هم العلماء، يقتدى بهم، أحسن الله إليكم، في هذه الحياة، ويهتدى بما يكون منهم من فهوم وعلوم. ومن وظائف النجوم أنها رجوم للشياطين، وهكذا هم العلماء، رجوم لكل بدعي غشوم جهول، بما حباهم الله تعالى من الحق، ينفون عن الإسلام تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فملازمة العلماء نجاة، والتمسك بما هم عليه من الحق سلامة من التيه والضلال والانحراف. هذه مجموعة إن شاء الله تعالى من الأدوية النافعة والعلاج الرباني الذي بينه ربنا في القرآن العظيم، وكذا نبينا صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته، وهو ما استقرت عليه فهوم الأئمة والعلماء لمن أحب النهوض بهذه الأمة والرجوع بها من قريب إلى الله عز وجل سبحانه. تبارك وتعالى. فالتوحيد التوحيد، السنة السنة، واجتثاث الجاهلية التي تخالط النفس السوية من هذه المخالفات والذنوب. بذلك إن شاء الله تعالى يصفو الحال ونسلم من كل انحراف وزيغ وضلال، ونسلم من هذه الانتكاسة التي تحصل لبعض إخواننا. فنسأل الله تعالى أن يردهم إلى دينهم ردا جميلا، أن يثبتنا وإياكم على الحق المبين وعلى الصراط المستقيم وعلى توحيد ربنا سبحانه وعلى إخلاص الدين له وملازمة السنة، وأن نكون على ما عليه سلف هذه الأمة من العلماء الأجلة من الصحابة الكرام ومن حذوهم واقتفى بطريقتهم وأخذ منهاجهم. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يؤلف بين قلوبنا وأن يصلح ذات بيننا. وأجدد شكري إلى مدير هذه الإقامة على ما يبذل من خير في سبيل جمع الناس في هذه المجالس المباركة التي هي من مجالس الآخرة. فنسأل الله تعالى أن يحفظه وأن يطيل من عمره في طاعته، وأن يحفظه وزوجه وذريته. نسأل الله تعالى سبحانه أن يحفظ كل من أسهم من قريب أو بعيد في حصول هذا الخير، يعني من الإداريين وأعوانهم، حتى أحسن الله إليكم من أعوان الأمن. فنسأل الله تعالى أن يعلي مقامه وأن يحفظهم سبحانه جميعا، وأن يديم عليهم من إنعامه وفضائله، أن يشفي مرضاهم وأن يعافي مبتلاهم وأن يحفظ أزواجهم وذرياتهم سبحانه تبارك وتعالى. يعني حتى إخوانكم أعوان الأمن وهم معكم إن شاء الله تبارك وتعالى في نشاطكم وفي يعني الإدارة وتسيير هذه المجالس على الخير. فلا تنسوهم من دعائكم، ولا تنسوا إخوانكم الذين كانوا يعني حريصين على حصول هذه اللقاءات. وأسأل الله تعالى أن يوفق مشايخنا وعلماءنا على الحفاظ على مقومات هذه الأمة، الحفاظ على دينها، سنية مذهبها، وأن يكونوا سهاما مسمومة في حلوق أهل البدع والجهالة الذين يريدون لهذه الأمة أن تكون فيها الفتن، وأن تكون أمتنا على مثل ما عليه بعض البلاد الإسلامية اليوم. سلم الله جزائرنا وحفظ الله تعالى ديارنا وديار المسلمين. اللهم اجعل بلدنا الجزائر آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلدنا الجزائر آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلدنا الجزائر آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد ببلدنا سوءا فاجعل كيده في نحره وأشغله بنفسه، واجعل الدائرة تدور عليه يا ربي عظيم. وقبل أن أختم إن شاء الله، أخ لنا في مستشفى مصطفى باشا مريض، نسأل الله تعالى أن يشفيه وأن يعافيه وسائر مرضى المسلمين. مريض بمرض القلب وهو الآن في مستشفى باشا تحت العناية لإجراء عملية جراحية، فيطلب منكم أي من إخوانه الدعاء. فسألوا الله تعالى أن يشفيه ويشفي مرضى المسلمين، وأن يعافيه وأن يعافي مبتلى المسلمين. فنسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم الخير العميم. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، على من سار على منهاجه القويم وقتفى آثاره إلى يوم الدين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وبارك الله فيكم جميعا.
جزا الله شيخنا خير الجزاء وبارك فيه، وأحسن إليكم جميعا إخواننا. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك.